بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدرس السابق أنه يستحب تكرار الحج لمن أتى بالحج الواجب، مستحب له، كما يستحب لمن كان فاقدا للشروط كالفقير والعبد إذا أذن له مولاه، يعني العبد بإذن مولاه يستحب له الحج. بعد ذلك إذا أعتقه فأصبح حرا فيجب عليه حجة الإسلام. والكلام في الشرائط أمس لأن طبقنا تطبيق سريع لا بأس أن نعيد هذا المطلب. الكلام في شرائط وجوب الحج: أولا البلوغ، أول شرط من شروط وجوب الحج البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ. وهذا الشرط لا يختص بالحج فقط، وإنما هو من الشرائط العامة لجميع التكاليف الإلزامية. وأدلة هذا الشرط كثيرة، منها اتفاق العلماء، منها حديث جري القلم. حديث جري القلم مثل أنه ما ورد في خبر عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. ورواية إسحاق بن عمار أيضا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت. فإذا الأدلة كثيرة، والحاصل أن ما يأتي به الصبي قبل بلوغه مستحب كما سيأتي، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. إذن فالبلوغ معتبر في وجوب حجة الإسلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون، مثل ما قلنا في حديث أنه هذاك كان حديث جري القلم، هذا حديث رفع القلم، لازم تفرقون بين هذاك الحديث جري القلم، هذا حديث رفع القلم. وأنه الحديث يقول أن القلم قد رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. واعتبار العقل في جميع التكاليف الشرعية من المسلمات، يعني لا نقاش، ولأن المجنون غير قابل للبعث، يعني ما يمكن أن ينبعث فيكون تكليف المجنون لغوا. لكن هل يجب على المجنون المستطيع إذا أفاق في قسم من السنة، لنفرض أن هذا المجنون أفاق في أشهر الحج، يعني كان أدواري زين يجن 3 شهور ويفيق 3 شهور، فالحمد لله الله وفق أنه ماذا أفاق في شهور الحج، كما لو أفاق في ذي القعدة مثلا وكان متمكنا، فهل يجب عليه الحج أم لا؟ البعض قال نعم لوجود المقتضي وعدم وجود المانع، لأن الجنون في بقية السنة لا يمنع من توجيه التكليف إلى هذا الشخص الذي أفاق في هذا المقدار من السنة. لكن إطلاق عبارة المتن اللي احنا قريناها بالأمس يشمل حتى المجنون الأدواري، فالمجنون مطلقا لا يجب عليه الحج. الشرط الثالث الحرية. الشرط الرابع كان الاستطاعة. يعتبر في الاستطاعة أمور: الأول سعة الوقت للذهاب إلى مكة ولأداء الأعمال، فلو حصل له المال في وقت لا يسع الذهاب لأداء الأعمال مثلا فلا يجب عليه الحج في هذه السنة؟ وهل يجب عليه التحفظ على هذا المال للعام القادم؟ هذا بحث آخر. زين، لأنه إذا لم يجب عليه الحج ولم يستقر الحج في ذمته لعدم تمكنه، فهذا المال بالتالي لماذا يتحفظ عليه؟ يصرفه في نفقاته ومعاشه، قد يقال. وإذا تحقق في العام القابل حينئذ يستقر الوجوب في ذمته فيجب عليه. الشرط الثاني الأمن والسلامة، بحيث لا يكون هناك خطر على النفس أو على المال أو على العرض ذهابا وإيابا، وحتى عند أداء الأعمال، لأنه يتنقل إلى عرفات، يتنقل إلى المزدلفة، فبالتالي لا يكون هناك خطر عليه. هذا الشرط يصطلح عليه بخلو السر وخلو الطريق من الأخطار وما يخاف الإنسان على نفسه أو على ماله أو على عرضه. واستدلوا على هذا الشرط بالآية من استطاع إليه سبيلا. العمدة في المقام الأخبار الدالة على هذا الاشتراط. ومن باب التيمن خلنا نذكر رواية هي صحيحة هشام بن الحكم، حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. الشرط الثالث الزاد والراحلة، جاي أبين شنو الاستطاعة. المراد من الزاد إما وجود نفس الأكل الذي يحتاج إليه المكلف في سفره ذهابا وإيابا وإقامة، أو لا وجود المال الذي يمكنه أن يشتري به الزاد. البعض اشترط وجود نفس الأكل، الآن مو محل كلام. والمراد من الراحلة كل وسيلة تنقل الإنسان من بلده إلى مكة أو إلى الحج، إلى المواقيت، بحيث يستطيع أن يأتي بالأعمال ويعود بها إلى وطنه. ثم قلنا بأنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا لائقين بحال المكلف ضعة وشرفا، وما يصير احنا نساوي بين هذا الشخص الذي هو مثلا شخص عادي زين النفرض، وبين أنه الملك، أو بين شخص مثلا يكون له عالم كبير مثلا أن تكون له هذه الشأنية. هذا يعتبر، هذا أولا خلينا نبين بأنه يصطلح عليه باعتبار الشأنية. هل تعتبر الشأنية في الزاد والراحلة أم لا؟ المصنف يقول نعم، فلا بد أن لا يكون في الزاد والراحلة مهانة ومذلة، كأن يكون الإنسان الشريف يأكل من القمامة مثلا يقول حتى أذهب إلى الحج، أو الإنسان الذي من شأنه أن يركب راحلة أن يمشي على قدمه. هنا لابد أن ننبه على شيء، وهو أن اشتراط وجود الراحلة غير مختص بصورة الحاجة إلى الراحلة. قد أنا ما أكون محتاج إلى الراحلة، أستطيع أن أمشي الحمد لله شباب وقوي وأقدر أمشي إلى الحج، لكن هل إذا أنا كنت أستطيع المشي وأقدر على المشي هل يسقط اعتبار الراحلة؟ يقولون لا، لابد من وجود الراحلة. ولهذا كان ينقل أن البعض كان يمسك بفرسه، بلجام فرسه، ويمشي على قدميه. فإذا اشتراط الراحلة غير مختص بصورة الاحتياج إليه، إنما هو مطلق، سواء احتاج أو لم يحتاج زين لابد من وجود الراحل. من هنا يبدأ درس اليوم. ذكر رحمه الله أن الحج واجب مشروط، وهذا الشرط الذي ورد في الآية الكريمة من الشرائط التي لا يجب تحصيلها. الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه، مثلا الصلاة، صلاة الظهر مشروطة بالزوال، صح؟ إذا زالت الشمس فصلي، واجب عليه تحصيل الزوال؟ لا، مو واجب. الحج مشروط بالاستطاعة، واجب عليه تحصيل الاستطاعة؟ يقول لا، مو واجب. إذن لا يجب تحصيل الشرط الذي هو الاستطاعة. ومن هنا يظهر أنه لو كان له دار كبيرة، أو كانت له ثياب، أو مثلا عبيد، أو كانت لديه مكتبة ضخمة يحتاج إليها، لا نقول له أيها المكلف لديك دار كبيرة، لو بعت هذه الدار أموال هذه الدار ستكفي لشراء دار أخرى صغيرة والباقي تحج بها، مو واجب عليه. يقول تحصيل الاستطاعة مو واجب، متى ما حصلت يجب، بس أنا مو واجب إني أبيع داري. وكذلك بيع الثياب، ومثلا لو كان له 5 عبيد، زين، هذا يليق بحاله وبشأنه، رجل عنده ديوان ومن أصحاب الوجاهات، لا نقول له بع أحد مثلا واحد من هؤلاء العبيد لكي تذهب إلى الحج، لا، مو واجب عليه أن يبيع، لأنه الحج واجب مشروط، وأنه الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه. كذلك في مسألة الكتب، وهذه بحثت، لو كان من شأنه كان عالما محققا وله كتب كثيرة، لا نقول له بيع بعض الدورات لكي تذهب إلى الحج، لا، مو واجب عليه. فبالتالي حتى المرأة، هذا من باب المناسبة، المرأة المالكة لمقدار من الذهب يليق بشأنها، فبالتالي من جي نقول لها تعالي بيعي مقدار من الذهب لتذهبي إلى الحج، لا، مو واجب عليك الحج. في رواية، هذه الرواية من الروايات اللطيفة جدا اللي الإمام الصادق يرجع القول فيها إلى الإمام الباقر، هو ما يجيب ابتداء. والرواية هكذا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال الإمام: ما يقول الناس؟ يقصد العامة يعني. قال: فقلت له: الزاد والراحل. يقولون يفسرون الاستطاعة بالزاد والراحل. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل منه أبو جعفر. أبو جعفر منه؟ الإمام الباقر، ما قال أبي، لاحظوا رواية لطيفة، يعني أعطى للإمام كنيته وذكر بهذا اللفظ اللي فيه تعظيم. قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن. فقيل له، سأله الإمام الباقر: فما السبيل اللي وارد في الآية؟ قال: السعة في المال. لاحظوا، هذا محل شاهد مالي. إذن الرواية تدل على أنه، وإن كانت هذه من روايات الرجوع إلى ما به الكفاية، لكن فيها مقطع، هذا المقطع: السعة في المال. يعني قد يكون الإنسان له دار كبيرة، له خدم تليق بشأنه، له وسيلة أو مركوب، خلنا نفرض عنده سيارة، هذه السيارة مثلا تسوى قيمة 4 سيارات بس تليق بشأنه، من يجي نقول له بيعها واشتر سيارة صغيرة واذهب بالباقي إلى الحج؟ هذا أنه غير صحيح. فبالتالي خلاصة الكلام في هذا الشرط بأنه لا يجب على المكلف بيع ما يحتاج إليه سواء كان هو حرفي عنده آلات عنده معدات عنده جراج يصلح سيارات عنده نجار عنده أدوات نجارة كثيرة بس هذه يحتاج إليها. لو كلفنا بذلك فبالتالي سيرجع ويسأل الناس بكفه، راح يروح أنه يصير شنو مقدي، يسأل هذا ويسأل ذاك. هذا كله في شرائط وجوب الحج. هذه الشرائط اللي تقدمت شرائط شنو؟ شرائط الوجوب. ما معنى شرط الوجوب؟ أي أنه إذا فقد الشرط لا يكون الحج واجبا. لكن عندنا شرائط للصحة، الحج واجب لكنه أحيانا يكون غير صحيح. مثال شنو؟ مثال الأول الإسلام. الإسلام طبعا هني في بحث دقيق جدا، هذا البحث هل الكفار مكلفون بالأصول فقط أم مكلفون بالأصول والفروع؟ جمع من الأعلام ومن العلماء قالوا بأن الكفار ماذا؟ بأنهم مكلفون بالأصول دون الفروع، يعني مو مكلفين بالفروع، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله. والمشهور قالوا لا، الكفار مكلفون بالأصول والفروع. هنا نجد أن الشارح كما سيأتي في العبارة اللي هو الشهيد الثاني قال لا يصح الحج من الكافر وإن وجب عليه، واجب عليه لكنه لا يصح منه. طبعا لا يخفى أن الإسلام من شرائط صحة جميع العبادات، إذا العبادات لا تقع صحيح فلو الكافر وقف على السجادة قال خل أصلي وهو كافر، وقال مثلا أصلي وقربة إلى الله تعالى والله أكبر وصلى، نقول هذه الصلاة باطلة غير صحيحة لأنك أنت ما أسلمت. على هذا الرأي الشارع يوجه الخطاب إلى الكفار، مع أن الكافر لا ينبعث، صح ولا لا؟ الكافر لا ينبعث، مع هذا لا يكون الخطاب لغوا، لأنه قد يأتي في ذهنك تقول الخطاب للصبي الصغير لغو. لماذا؟ لأنه لا ينبعث كالجدار، فنقول هذا في الكافر. الكافر حيث أنه لا ينبعث يكون الخطاب لغوا، نقول لك لا، هنا لا يكون له بهذا البيان. الشارع كيف يوجه الخطاب إلى الكافر؟ لو تلتفت إلى هذا تعرف أنه لا يكون له. يقول له هكذا: أسلم، فإذا أسلمت فأتي بالصلاة في الوقت، وإن لم تفعل فأتي بها قضاء. كم أمر صار؟ ثلاثة: أسلم، وأتي بالصلاة في الوقت، وأتي بالصلاة قضاء خارج الوقت. ثلاثة. إنزين، هو الآن بسوء اختياره اختار شنو؟ الكفر على الإسلام، فيستحق العقوبة على ترك هذه الأوامر الثلاثة بسوء اختيار. يا أخي ليش ما أسلمت؟ فبالتالي يعاقبه الله سبحانه وتعالى على هالأوامر الثلاثة، على أسلم. يوم القيامة يجيبونه يقول له تعال عندك عقاب، احنا قلنا لك أسلم ما أسلمت، هذا واحد، صلي في الوقت لم تصلي، يقول أنا ما أسلمت، يقول له إيه كان المفروض أنك تسلم ثم تصلي، ما صليت في الوقت وما صليت قضاء خارج الوقت، فثلاث عقابات عليك. طيب طبعا هني كلام طويل جدا ومناقشات من جهة أنه هذه الصغرى هل هي من كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني أمر ممتنع لكن ممتنع باختياره، مثلا توجيه الخطاب إليه ممتنع، أو قول بصورة ثانية العبادة يمتنع أن تكون صحيحة، صح ولا لا؟ لكن لماذا يمتنع؟ من الشارع؟ لا، منه هو بسوء اختياره. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو مختار. يقول بابا هو غير مختار. يقول نعم هو مختار، القاعدة هكذا تقول. هذه فيها مناقشات أنا ما راح أشير لها، لكن على نحو أنا ما راح أذكرها، لكن على نحو الإشارة أقول هذه الصغرى مو من صغريات موارد الاختيار. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لماذا؟ لأن هذه الكبرى، هذه القاعدة مواردها أي مورد؟ في المورد الذي يمكن توجيه الخطاب إلى المكلف. يعني الشارع يمكنه أن يوجه الخطاب إلى المكلف، إنزين؟ حينئذ نقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وأما إذا لا يمكنه كما في المقام، إنزين؟ فحينئذ هذه القاعدة لا تجري. أكو مناقشات طويلة نتركها للبحوث العالية إن شاء الله. ثم تعرض المصنف لبيان حج الصبي بقوله، يعني قال وشرط مباشرته مع الإسلام، يعني مع كون أنه الإسلام شرط في الصحة وفي عندنا شرط المباشرة، زين، مع كون الإسلام أو ما بحكم الإسلام. شنو هو اللي بحكم الإسلام؟ الصبي، لأن الإسلام مشروط بالبلوغ. الصبي بحكم المسلم لأنه يلحق بأبويه أو بأبيه، زين. فبالتالي هنا أمور لا بد أن نتعرض لها على نحو العجالة ولا نطيل إن شاء الله. الأمر الأول، هل حج الصبي يجزئ عن حجة الإسلام؟ يعني لو بلغ الصبي نقول لا يجب عليك لأنك أتيت بحجة الإسلام. هذا قد تبين من الشرط البلوغ بأنه ماذا؟ بأنه نعم لا يجزئ عن حجة الإسلام. الثاني، هل عبادات الصبي مشروعة أم غير مشروعة؟ أقل المشروعية الاستحباب، يعني هل هكذا نقول، هل عبادات الصبي مستحبة أم لا؟ الأعلام رضوان الله تعالى عليه منذ أن خلق الله آدم إلى يوم يبعثون ناقشوا في كل أدلة المشروعية، ما أبقوا لنا دليل، لكن في دليل واحد ما ناقشوا فيه، هو دليل واحد. هذا الدليل هكذا يقول، يقول هذه قاعدة، الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. هذه مو قاعدة، إنزين، هذه القاعدة. ننظر إلى الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانه في كثير من العبادات، إحنا أنا ما ذكرت الروايات، وكذلك في الكتاب. الآن استدلوا في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في آية أخرى، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان لا رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة، يأمر أهله بالصلاة، لأن الولي مأمور بأن يأمر الصبيان. فالأمر القاعدة الأمر بالأمر، يعني الشارع عندما أمر الولي بشيء هذا يعتبر كأنه وجه الأمر إلى الصبي، كأن الصبي مأمور بالإتيان بالعبادة، لكن على نحو المشروعية مو على نحو الإلزام، لأن الصبي رفع عنه قلم التكليف وقلم الإلزام. إذن تكون عبادات الصبي مشروعة، وقلنا أقل المشروعية هو الاستحباب. الأمر الثالث، هل يشترط أن يكون الصبي مميزا أم نقول بمشروعية، يعني نقول هكذا نقول أن المشروعية ثابتة للطفل المميز، أما غير المميز فعباداته غير مشروع. طبعا أنا نسيت شيء خل أذكره، زي لا بس أذكر هذا الشيء، قد أنت يجي بذهنك الآن تتوهم مثلا على المطلب السابق اللي قبل قليل قلنا، تقول هكذا حديث رفع القلم عن الصبي بإطلاقه، نتمسك بإطلاقه، يمنع من القول باستحباب عبادات الصبي. صح ولا لا؟ له إطلاق، يعني يقول أن القلم، ما قال قلم التكليف، لو قال قلم التكليف لقلنا بأنه نعم في التكاليف، لكن حديث رفع القلم عن الصبي ما ورد في التكاليف. قال القلم مرفوع، ومعنى رفع القلم أنه حتى عباداته غير مشروعة حتى يبلغ. قد تتوهم هكذا، فنقول أول شيء، قبل قليل أنا قلت أن هناك قاعدة تقول الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. لو قلنا حديث رفع القلم إنزين يشمل الاستحباب أيضا، إنزين القاعدة هذه اللي ذكرناها واردة شنو؟ واردة في الصبي، الأمر بالأمر بشيء أمر به، موردها الصبي. وحديث رفع القلم مورده شنو؟ الصبي. حديث رفع القلم لو كان له إطلاق بحيث يشمل الاستحباب يلزم منه لغوية هذه القاعدة، لكانت هذه القاعدة لغو. يعني شنو؟ يعني عفوا، يعني هكذا الشارع يأمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالإتيان بالعبادات مع أنه لا أمر ولا فائدة ولا شيء. أصل الصبي بأي أمر راح يعمل؟ الصبي عندما تأمره تقول له بابا قوم صلي، هو الحين يبي يمتثل، يمتثل أي أمر؟ لا يوجد أمر. فبالتالي لا تتوهم التوهم هذا. إذن حديث رفع القلم إنما هو وارد في الأوامر الإلزامية لا في الأوامر الاستحبابية. حطيتوا بالكم؟ في أحد يبي يناقش؟ للمناقشة مجال، هذا بس تتم. تفضلوا.
سيدنا في قولة الصبي تمرينية مثل عبادات استحبابية،
إيه يعني إحنا لما نقول أن عبادات الصبي المميز مستحبة أن يأخذ عليها الثواب، إنزين وهي أيضا تمرينية لا يمنع، يعني لا تنافي بين المثبتين. أما إذا قصدك تمرينية لا ثواب عليها، إذن هذا الطفل غير المميز، عرفت؟ فلا بد أن تفصل. طيب، الحاصل لا ريب في مشروعية عبادات الصبي الصبي، لكن هل نشترط التمييز ونفصل بين الصبي المميز والصبي غير المميز؟ زين، طبعا لا شك ولا ريب أن جميع العبادات زين وأداء العبادة تتوقف على القصد، أن الإنسان يقصد العبادة. الصبي غير المميز لا يفهم شيء، هذا شلون يقصد؟ ولهذا قيل بأن أعماله لا تكون مشروعة، ومن هنا قيد أنه الماتن بأنه عبادات الصبي المميز، وأما غير المميز فبالتالي أنه لا تكون عباداته مشروعة. مع ذلك، هذا الأمر الرابع، مع ذلك لو شخص ذهب إلى الحج ومعه طفل صغير أو معه مجنون، بحين مو طفل، شخص مجنون، هناك أدلة تدل على أنه ماذا يشترط، عفوا مو يشترط، يستحب للولي أن يحج بالصبي ويحج بالمجنون. طيب شنو معنات أنه؟ طبعا قبل لا ندخل في هذا، هناك أيضا عبارة في المتن خلنا نشرحها حتى في التطبيق أيضا نرتاح. هل يشترط إذن الولي في صحة عبادات حج الصبي أم لا يشترط؟ بعد ما أثبتنا أنها مشروعة، الآن طفل مميز أنا أخذه من غير ما أبوه يدري، أبوه مسافر، أجي أخذه مثلا وأذهب به إلى الحج أو إلى العمرة وأجيب عمره وهو طفل مميز، زين عمي خذنا وياك يلا تفضلوا، ركبوا السيارة مفتوحة فيأتي بالعبادة، هل هذه العبادة صحيحة أم لا؟ العلماء قالوا أنه هذا طبعا هو مورد خلاف بين العلماء، لكن المشهور قالوا بأن هذه العبادة غير صحيحة فيعتبر إذن الولي. طيب الأمر الخامس اللي قلنا، هل بعد أن قلنا بأن الطفل غير المميز عباداته غير مشروعة، هل يمكن للشخص أن يأخذ طفل صغير أو حتى المجنون يأخذه إلى الحج؟ يقولون نعم يستحب له ذلك، الولي يستحب له ذلك، للأخبار الكثيرة الدالة على أنه يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز أو بالمجنون ذكرا كان أو أنثى. لكن شنو معنات؟ احنا ما نفهم شنو معنى أنه يستحب للولي، شو يسوي بهذا الصبي؟ هذا الصبي يقول بمعنى أن الولي يجعل الصبي غير المميز محرما، مو يكون نائب عنه في الأعمال، لا لا، يوجد الأعمال به، يعني يوجد الأعمال به شنو؟ سواء كان الولي يرحمكم الله، سواء كان الولي محرما أم محلا. أفرض خلى الأطفال، خلص أعماله، حل حرامه، راح جاب الأطفال الصغار أو المجنون، الآن يريد يخليه حج مثل ما احنا نسوي احيانا مع ان طفل صغير ناخره، انزين، او احيانا ناخذه معنا. وطبعا هذا يظهر في الحج، اذا تشوفون بالطواف اكثر شيء اهل مصر يجيبون طفل رضيع يلبسونه احرام. فمعنى ليس المعنى ان يكون الولي نائبا عن الصبي، لكن المعنى ان يوجد الحج به، شلون يلبسه ثوبي الاحرام، يأمره بأن يلبي فإن تمكن وإلا لبى عنه، يأمره بأن يطوف، يحمله أثناء الطواف إلى آخره. هذا راح نبينه أثناء التطبيق. قال رحمه الله، وصلنا إلى عبارة ويستثنى له، ويستثنى له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه اللائقة بحاله كما وكيفا عينا وقيمة. بعد من الشرائط يقول والتمكن من المسير بالصحة، يعني أن يكون صحيح البدن معافى، وتخلية الطريق وسعة الوقت. وشرط صحة الحج الإسلام، وشرط صحته الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه كما بينا. وشرط مباشرته مع الإسلام وما في حكمه، شنو قلنا ما في حكمه؟ الصبي، التمييز، أن يكون صبيا مميزا فيباشر، يعني إنزين أفعاله المميز بإذن الولي، يعني الطفل المميز هو الذي يباشر الأعمال فرقا بينه وبين الطفل غير المميز. ويحرم الولي عن غير الطفل المميز إن أراد الحج به ندبا، يعني هو إذا أراد أن يحج به ندبا ويحصل الثواب، وإلا يقدر يلبس الدشداشة ويخليه يلعب بالمكة، يقول ما أبي أحج فيه، صح ولا لا؟ لكن إذا هو أراد الثواب فيمكنه ذلك، لأنه ما يستحب له ذلك. طفلا كان أو مجنونا، محرما كان الولي أم محلا، لأنه شوفوا، لأن الولي يجعلهما، يعني يجعل الطفل والمجنون محرمين بفعله، يعني بفعل الولي، لا نائبا عنهما، ويروح يروح ينوب عنهم بالطواف، ينوب عنهم لا، هو أن يوجد الأعمال بهما، فيقول اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له. أقول هذا ذكر في الدروس، هذه العبارة مذكورة في الدروس. ولعلها تشير إلى صحيحة زرارة هذا الكلام. هكذا الصحيحة: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه. طيب، ويأمره بالتلبية إن أحسنها، يعني إن أحسن التلبية، وإلا لبى عنه، ويلبسه ثوبي الإحرام، ويجنبه تروك الإحرام، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء. تدرون هذه أنه أوقع به صورة الوضوء هذه محل إشكالات كثيرة عند علمائنا. يعني هو شنو؟ الطواف يحتاج إلى الطهارة، كي يصح الطواف منه لا بد أن يكون متطهرا، فهو يوجد صورة الوضوء، وصورة الوضوء لا توجب الطهارة، صح ولا لا؟ إشكالات فيه كثيرة، لكن نحن نذكرها كما ذكرها القوم، كما ذكرها الشارح. زين، وحمله ولو على المشي، يعني حمل أنه هذا الطفل يمسك إيده ويمشي وياه، زين، أو ساق به أو قاد به أو استناب فيه. شوفوا هذه العبارات كلها تشير إلى أنه أما يخلي أو يمسك إيده يمشي، أو يخلي على دابة ويسوق الدابة بيده، زين، وهو على الدابة، حتى يحقق ماذا؟ عنوان أن الولي قد طاف به. شلون بنحقق إحنا عنوان أن الولي قد طاف به؟ مرة يحمله، مرة يقوده، مرة يسوقه، إلى آخره. نعم، ويصلي عنه ركعتيه، يعني يصلي عن الصبي ركعتي الطواف، إن نقص سنه عن 6. طبعا هل عمر 6 هو عمر التمييز أم لا؟ إذا كان عمر 6 يقال هو مميز، البعض يقبل والبعض لا يقبل ذلك، لكن الكلام فيما نقص عن 6 حتما هذا طفل غير مميز، فبالتالي يصلي عنه. وأما لو كان 6 فأكثر فيأمره بالصلاة ويلقنه الصلاة ويأمره الإتيان بالصلاة. مثلا يقول: ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر الأفعال، يعني في بقية الأفعال، إذا كان حج يذهب به إلى عرفات ويقف به، وإلى المزدلفة أيضا، ويرمي عنه الجمرات، إلى آخر الأعمال التي هي من أعمال ومناسك الحج. فإذا فعل به ذلك فله أجر حجه أو حجه، صح؟
حج الطفل.
الرواية هكذا، هي رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إن امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أيحج بمثل هذا؟ قال: نعم، ولك أجره، يعني أجر هذه الحج. وشرط صحته من العبد إذن المولى، وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعث. العبد كي يصح منه الحج لابد أن يأذن له مولاه، فإذا أذن له فبالتالي حجه يكون حجا ندبيا صحيحا، لكن لو فعله بدون إذن مولاه يكون هذا الحج باطل ولغو. زين، طيب، يقول: وإن تشبث بالحرية كالمدبر الذي يقول له مولاه أنت حر دبر حياتي، والمبعض، من هو المبعض؟ أحسنتم، الذي بعضه حر وبعضه ما زال، هو مكاتب، فهو يؤدي بمقدار ما يؤدي ينعتق منه. فلو فعله العبد بدون إذنه، يعني بدون إذن المولى، شنو عندكم العبارة؟
لغى.
أحسنتم، لغى، أنا عندي لفى، أو لا أنا ما أشوفها لغى. ولو أذن له المولى فله الرجوع قبل التلبس، له الرجوع بالإحرام لا بعد التلبس بالإحرام، لأن الإحرام إذا عقد صحيحا لا ينحل إلا بمحلل شرعي، فليس له أن يرجع بعد تلبسه بالإحرام، بل لا بد له من إتمام الحج. نعم لو كان قبل التلبس بالإحرام يمكنه الرجوع وعدم أداء الحج لا بعده. وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.